موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الثقافة الثالوثية ومحبة الثالوث القدوس
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الثقافة الثالوثية ومحبة الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. حينما نتكلم عن الثقافة فنحن نتكلم عن السلوك المتحضر الذي يسمو فيه الإنسان على الغرائز الطبيعية، على الفطرة، ويرتفع إلى سلوك أعظم وأعلى من السلوك الذي يعرف به الحيوان في التاريخ الطبيعي الذي ندرسه في الجامعات تحت علم الحيوان أو العلوم التي تتصل بالتركيب التشريحي وبعلم وظائف الأعضاء وما إليها. الثقافة هي دائرة تجمع في داخلها الفرد والجماعة، والهدف الذي يسعى إليه المجموع معا في تآلف وحتى إن كان في تنافس فهو تنافس من أجل التقدم وليس تنافس من أجل التحطيم والقتل والقضاء على الإبداع الإنساني. الثقافة هي أن يعلو الإنسان فكرا وروحا ويعلو بالسلوك المتحضر، سلوك الحضر يعني، الذي يقبله المجتمع المتآلف من أجل الخير، من أجل التكاتف أو التعاون، من أجل البناء، من أجل التفكير في المستقبل، يعني ما يخيف وهو مرعب في الحقيقة. وأن الثقافة الكنسية ثقافة مغلقة على الماضي، تبحث في الماضي، والبحث في الماضي أرثوذكسيا ضروري، البحث في الماضي أرثوذكسيا ضروري لدعم الحاضر والاكتشاف أفاق الحياة في المستقبل. أما البحث في الماضي من أجل البقاء في الماضي فهو التحجر والبقاء بعيدا عن الدعوة التي نادى بها الرسول في العبرانيين، يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. فإذا كانت هذه الثقافة، فهل الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس هو دعوة ثقافية حضارية للسلوك، أم أنها عقيدة عقيمة جامدة لا توحي للإنسان بأي إبداع ولا بأي تقدم؟ طبعا من يقرأ الأناجيل الأربعة بدقة وبقراءة متأنية يدرك من الأناجيل الأربعة وبالمقارنة بما لدينا من كتب الديانات الأخرى أيا كانت، أن الثالوث هو السلوك الإلهي وحركة الحياة الإلهية، فالله نفسه، فالله ليس بعيدا ولا يتعالى على الخليقة التي خلقها من العدم. فالتعالي ليس صفة من صفات الله في الكتاب المقدس، وإذا استخدمنا هذه الكلمة فإننا نستخدمها عن حسن نية وعن عدم معرفة بالأصول الإيمانية التي بنيت عليها الحياة المسيحية الأرثوذكسية. الله تنازل، الكلمة صار جسدا وسكن بيننا، التنازل، التنازل الإلهي الذي لم يكن حركة مقيدة بكلام أو باستعلان لفظي، ولكنه كان حركة المحبة الإلهية في أن يصبح الله كائنا معنا في وسطنا، حيا بيننا بطبيعة إنسانية لا تختلف عن طبيعتنا بالمرة إلا في نقطة واحدة، وهو أنه كان بلا خطية. التنازل أو التواضع، أن يقبل الله أن يكون ما هو عكسه، ما هو ضده، ما هو مختلف عنه تماما، أن يصير كواحد من المخلوقات التي خلقها دون أن يفقد ألوهيته وكرامته ومجده الإلهي. ولذلك التواضع هنا والتنازل الإلهي هو عمل من أجل الإبداع، من أجل تحقيق غاية عظمى. ولذلك أيها الأحباء الإخوة والأخوات، عندما نتكلم عن الفضائل المسيحية فنحن نتكلم عن السلوك له هدف. الإنسان لا يقتني فضيلة من أجل الفضيلة، فهذا سلوك الغنوسية والحركات النسكية المبنية على الغنوس، على المعرفة وليس على المحبة. فالغنوسية ترفض التواضع، لأن المعرفة تدعو الإنسان للاستعلاء، لكن التواضع مغروس في المحبة الإلهية. هو خطوة المحبة الإلهية الأولى في السلوك الإلهي نفسه. التواضع له هدف، وأن يقبل الإنسان مثل الله شيئا حقيرا ضعيفا غير مقبول حتى في المجتمع، لكي يبني، لكي ينقذ. في كلمات الرب يسوع المسيح التي قرأها في المجمع، روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأنادي للمأسورين، ليعطي البصر للعميان. ولذلك كان أعظم ما قيل عن المسيح يسوع له المجد قصبة مردودة لا يقصف، يعني عصايا مشرخة مش هيكسرها، وفتيلة مدخنة اللي هي الفتيلة تتحط في الأنديل والزيت القنديل خلص وهتنطفي، وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج النصر، حتى يخرج الحق إلى النصر، وعليه يكون رجاء الأمم. هذه دي هي حركة التقدم، التنازل في أن يفعل شيئا، والشيء الأعظم الذي فعله الرب لم يكن هو التجسد فقط، ولكنه كان الصليب أيضا. طيب هتقول لي الكلام ده كويس، ايه علاقة ده بالثالوث؟ يعني انا اسف ان انا ببتسم، يعني لان احنا يعني نشأنا على فكر توحيدي، فكر يرى الفكرة وحدها ولا يرى كيف تتصل هذه الفكرة بغيرها من الأفكار. ده الفكر التوحيدي أو فكر وحدوي باللغة السياسية، دون أن ندخل في الكلام عن السياسة، لأن السياسة ليها الناس المتخصصين فيها. يا إخوة ويا أخوات، عندما نتكلم عن التجسد وعن الصلب وعن القيامة، فنحن نتكلم عن حركة المحبة الإلهية في حياة الله. هذه حركة في داخل الجوهر الإلهي، حركة لا تتم خارج الوجود الإلهي، وإنما تتم في داخل الوجود الإلهي. يعني التجسد، وده تصور الطفولة، إن الابن لو المجد نزل من السماء وقعد على الأرض واخد جسد إنسان، وإن ده كله حصل بعيد عن جوهر الحياة الإلهية، لأن جوهر الله طبيعة الله فوق والبشر تحت. ده خيال الطفل، خيال الطفل اللي يعجز عن الحس الروحي بأن الله كائن في كل مكان، وأن الله يملأ كل الأشياء، أو بتعبير استاذنا المتنيح الأنبا غريغوريوس، لا يوجد مكان يخلو من الله. هو كان عنده تحفظ على أن الله موجود في كل مكان باعتبار انها عبارة غير دقيقة لاهوتيا، وده صحيح. فاحنا لما بنقول التجسد حركة في داخل الحياة الإلهية نفسها، التنازل الإلهي، هو لما بنقول هكذا حب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد، فاحنا بنفتكر الإرسالية هنا إن خروج من الحياة الإلهية الحياة الإنسانية، العكس صحيح، وأن تدخل الحياة الإنسانية في داخل جوهر الله. هو أرسله ليه؟ هو أرسله لأن الحياة الإنسانية حياة مغلقة خاضعة للخطية والموت والدينونة، فبيكسر هذا الحصار الذي فرضته علينا الخطيئة، لكي يجمع الطبيعة الإنسانية، أو حسب قول الرب نفسه، لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. هي حركة في داخل الحياة الإلهية. أنا يعني دايما بقول كلمة جوهر تساوي كلمة الحياة أو الكينونة الإلهية. طب ليه؟ لكي يحيا الإنسان فالله، لكي تنتهي كل السلوكيات الإنسانية التي تنطلق من استقلالية الإنسان عن الله. الإنسان عندما أراد أن يأكل من شجرة معرفة الخير والشر فقد أكل لكي يكون هو الشريعة التي تميز بين الخير والشر، يصبح له شريعة ذاتية لا علاقة لها بالله. عندنا كلمة مهمة جدا في اليوناني وفي الإنجليزي autonomy. autonomy مش بس استقلال، وإنما أن يكون الإنسان له الشريعة الخاصة به التي ليس لها علاقة بالله، الشريعة التي تؤسس وجود الإنسان كفرد وليس وجود الإنسان كشخص. ودي لازم نشرحها في إيجاز، وإن كان هذا الإيجاز غير واضح يبقى في مجال الأسئلة. إيه هو الفرد؟ الفرق بين الفرد وبين الشخص. محي الدين ابن عربي أحد قادة الحركة الصوفية، وأنا أحيانا بستشهد به لسبب واحد، إن هو كان عبقري، وفي كتاب الفتوحات المكية أضاف العديد من الألفاظ الجديدة على اللغة العربية. يقول محي الدين ابن عربي: الفرد فردا، ومتى أحب تأقنم صار أقنوما. فخد كلمة أقنوم وعمل منها فعل، وهي دي موجودة أصلا في الكتابات القبطية القديمة، لكن لأسباب لا نعرفها وبسبب الجهل باللغة القبطية أيضا باللغة اليونانية ضاع استخدام الفعل التأقنم. فالفرد هو كيان محصور في ذاته، يبدأ من الذات وينتهي بالذات، وتصبح الذات هي المحور والمركز الذي ينطلق منه الشعور والوعي، ومنه تنبع الإرادة لكي لا تتصل ولا تشارك ولا تتعاون ولا حتى تدخل إلا في حوار محدود من أجل المصلحة الفردية الذاتية. هي صورة الإنغلاق، وربما في مرات سابقة طلبت قراءة كتاب نيكولاس بيرجيايف الفيلسوف الأرثوذكسي الروسي العزلة والمجتمع، وعلى ما أظن أن هذا الكتاب موجود على جوجل باللغة العربية. ده أنا بقول الكلام ده من خلال بريد إلكتروني جالي تقريبا من حوالي سنة، طبعا بدون ذكر الأسماء عشان ما حدش يعني يبطش بهم في عصر الاستبداد الكنسي. فالفرد عزلة، وقد يسمح المجتمع بهذه العزلة. يعني سقوط الدكتاتور في أي مرحلة من مراحل التاريخ السياسي للبشرية هو سقوط إنسان يحكم في عزلة، واللي حواليه بيستفيد منه ويشجعه في العزلة، فيفقد الاتصال بالشعب ويفقد حرية الحركة، وتقيده الدكتاتورية والاستبداد فيسقط طبعا على المدى الطويل، وطبعا بعد ما يكون فيه ضحايا كثيرين. هذا الفرد. الشخص هو أصلا فرد، ولكنه سما وانطلق خارج الحصار البيولوجي والفكري والنفسي إلى الآخر، ولذلك احنا لما بنقول الأقنوم هو الكيان الذي يتكامل مع كيان آخر، لأن المسألة هنا مش مسألة نقص، المسألة هي مسألة تحقيق الهدف الأعظم من الوجود وهو الشركة، يشترك مع الآخر في بناء حياة مشتركة. ده الشخص. فخذوا بالكم يا إخوة هنا إن في موضوع حساس، وأنا أعتقد إنه خطير جدا. وأقول ليه؟ إن السلوك الإنساني في المسيحية الأرثوذكسية مبني ومؤسس على السلوك الإلهي نفسه. يعني الإنسان يتشبه بالله، والتشبه بالله يعطي للإنسان البعد الأبدي، البعد الحياتي الحقيقي، ويعطي للإنسان المثال الأعظم الذي يسمو على كل سلوكيات الإنسان، فيتجه الإنسان إلى ما هو أعظم، إلى الله. ما هو إحنا لما بنتكلم عن الشركة في الطبيعة الإلهية أو شركاء الطبيعة الإلهية، وبندخل في جدل عقيم حوالين الألفاظ والمصطلحات، لا مش هنخش في الجدل في الكلمات وفي المفردات، في السلوكيات. السلوكيات يكفي أن نذكر عبارة الرب يسوع المسيح نفسه: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ولما ترجع للإنجيل، ما ده أصله جاء في العزة على الجبل، لما ترجع للإنجيل وتدور إيه هو الكمال اللي كان الرب يسوع المسيح لو المجد بيتكلم عنه، تلاقي إن الكمال مش في الخطية وعدم الخطية، ده تفسير عصر بسيط، إنما أنا هقول لك على كلام الرب يسوع وإنت تحقق منه بإنك تقرأ على مهلك وتشوفه تفكر فيه. وسيدي في آخر أصحاح 5: قد سمعت منه تحب قريبك وتبغض عدوك. دي ثقافة الانغلاق. وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. دي كانت غريبة جدا على اليهودية. باركوا لاعنيكم. بركة من يلد ببركة، البركة التي تقابل اللعنة سببها إيه؟ سببها إن الناموس أو الشريعة تزرع اللعنة في قلب الإنسان. أدي لك بقى المثل اللي قاله الرب يسوع المسيح نفسه، مثل الفريسي والعشار. هو العشار رفع، لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء، وقال بقرع صدره وقال ارحمني الله أنا الخاطئ. حلو. إنما الثاني الفريسي اللي ماشي على الشريعة بيقول إيه؟ أنا لست من الناس الظالمين الخاطفين الأشرار، أنا مش زيهم. فعزل نفسه عن الناس وحكم على الناس بالظلم والشر، الزنا كمان يعني. أنا أحسن، فأنا أحسن جابت العزلة وجابت الحكم، وأنا لست مثل هذا العشار. يعني طب أنت داخل تصلي، ما داخل تصلي بتحكم بس على غيرك ليه؟ ما تخليك في نفسك يعني. دي يعني أبسط شيء تتطلبه العبادة أو الصلاة الحقيقية. لا، أنا نفس مثل هذا العشار. طيب احسنوا لمبغضيكم، لأن مفيش إحسان للمبغض، مفيش. وصلوا لأجل الذين يسون عليكم وترونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. شباب بارك، حب العدو، بارك اللي بيلعنك، احسن لمبغضك، صلي لأجل الذي يسيء إليك ويطردك، لأن هذا السلوك يجعلك أبناء أبيكم الذي في السماوات. والرب يسوع المسيح ما سابش العبارة دي يعني ما قالهاش بطريقة مجردة، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. يعني ما عندوش تمييز في توزيع الخيرات المادية، ما عندوش تمييز بين الشرير والصالح. وبعدين ما سكتش، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم. يعني إيه بقى الفضل ليك؟ يا كلمة أجر دي عاوزة تصحيح شوية. أليس العشرون يفعلون ذلك؟ خد بالك من النغزة اللي هنا في الكلام، إن العشار بيحب اللي بيحبه، والعشار في الحقيقة ظالم، لأنه لما بيجلب الجزية أو الضريبة بيكون مثلا منطقة عليها 1000 دينار، مطلوب 1000 دينار، فهو يروح يجمع 2000، ياخد 1000 لي ويدي 1000 دينار للوالي الروماني، ظالم. لكن عشان خاطر يكون ظالم، خد بالك من الكلام، لا عشان خاطر يكون ظالم لازم يكون ليه مجموعة من الناس بتحبه وهو بيحبها وبيتعاونوا معا على الظلم. طيب العشار بيحب من يتعاون معه في ظلمه، أكيد العشار ليه بعض الناس اللي بتروح لم الفلوس بيحبوه وهو بيحبهم وبيشتغلوا معاه. لكن هنا الحلقة حلقة ثقافة العزلة وثقافة الظلم وثقافة الانفراد بالسلطة وبالخيرات الزمنية بتتكسر امتى؟ لأننا يجب أن نحب الأعداء. وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وجد بقى العبارة، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماء هو كامل. هذا الكمال الإلهي في عدم التمييز بين الصالح وبين الشرير، وفي محبة الأعداء، وفي بركة اللاعنين، وفي الإحسان للمبغضين، والصلاة من أجل المسيئين، وأن نحب حتى الذين يكرهوننا، وأن نسلم ليس على إخوتنا فقط وإنما أن نسلم على الجميع. آدي الكمال. ما جابش رب يسوع سيرة الخطية، ده بالعكس، ده جاب السلوك الذي يكسر العزلة التي تضعها الخطية على الإنسان. طبعا. وبعدين نيجي للموضوع الفرد والشخص. أقول لك ده السلوك الإلهي، فالله أرسل ابنه لكي يدخل الإنسانية في شركة علاقة أقوى وأعظم مما كانت عليه قبل التجسد الإلهي. وإحنا كل اللي بنعمله في صلواتنا في حياتنا وفي سلوكياتنا هو فالله وليس خارج الله. الوعي والشعور ممكن يقول لي عكس كده، لكن هذا الوعي والشعور طالع من استقلال الذات الأوتونومي الذي فرضته الخطيئة والذي جلبه الموت. دي الرؤية الإنسانية المحددة بالخطيئة وبالموت. أما الرؤية الإنسانية الجديدة للخليقة الجديدة فهي التي تتحد مع الله، وتتحد مع الله في سلوك أعظم، في سلوك يحول الفرد إلى الشخص. فإذا خد بالك من السلوك، اسمه سلوك الكمال، بيسميها ابن سباع من علماء العصر الوسيط أخلاق الله، أخلاق الربوبية. فالسلوك الحضاري المتشبه بسلوك الثالوث يدخلني في هذه العلاقة لكي أحقق الغاية من وجودي، ليس الوجود الذي ينغلق على الذات، وإنما الوجود الذي تنفتح فيه الذات على الآخر لكي يكمل هدف الحياة الإنسانية. إيه علاقة هذا بالثالوث؟ وأن الآب بالابن في الروح حركة محبة وإرادة ثالوثية واحدة. ما عندناش ثلاث إرادات، إذا جاز استخدام الجمع في كلمة إرادة، إرادة للآب وإرادة للابن وإرادة للروح. لا، عندنا إرادة ثالوثية واحدة. في إرادة لكل أقنوم، ولكنها ليست إرادة العزلة وإرادة الفرد، إنما هي إرادة الأقنوم الذي يعمل ويحيا ويتحرك في شركة مع غيره. وبعدين الكلام ده يا إخوة مهاش كلام نظري اتقال في تعليم لفظي، لذا كلام جه مع التجسد في التنازل، أن يدخل الابن الحياة الإنسانية في داخل الثالوث، أن يمنع العائق الأكبر هو الخطية والموت من أن تدمر الحياة الإنسانية، يبيد الخطية ويبيد الموت ويفتح الحياة الإلهية على الحياة الإنسانية بسبب وجوده كوسيط أو كرأس للخليقة الجديدة في الجوهر الإلهي. وبعدين الكلام ده وإن بدا فلسفيا أو نظريا فده لا هو فلسفي ولا هو نظري، ولكنه الحقيقة التي تحدث في داخل كل إنسان منا نال شيئا نسميه سر الانضمام إلى جسد المسيح الكنيسة، هي الأسرار الثلاثة التي تعطى معا كسر واحد، وسر الانضمام: المعمودية والمسحة والأفخارستية. احنا بنتكلم عن الأسرار يا إخوة. المعمودية هي الوجود الفردي الذي ينتقل من الفرد إلى الشخص. ليه؟ لأن أنا أولد من جديد، وده تعبير كبير عاوز له كلام كتير قوي على الولادة الجديدة، لأن احنا ساعات بنظن نتيجة تأثير بالوعظ الإنجيلي المتطرف إن الولادة الجديدة هي التغيير في السلوك الأخلاقي. لا أبدا، الولادة الجديدة هي تغيير في الكيان، في الطبيعة. ما أصل هنا في قضيتين يا إخوة: السلوك الأخلاقي لا يغير الطبيعة الإنسانية، إنما الطبيعة الإنسانية تتغير فيتغير السلوك. يعني زمان أذكر كان في راجل واعظ مشهور كان بيجي في جامعة خلاص النفوس مسميه الدكتوريان، وكان كل كلامه عن شرب الشاي وعن تدخين السجاير وعن مش عارف ايه، وكل الكلام مع تهديد: اذا ما كنتش هتبتعد عن هذا السلوك فانت رايح النار. والترتيله كانت بتتقال في ايام صميم الدكتوريان، اذكر منها بعض العبارات، طبعا مش فاكرها كلها بسبب ان يعني فات عليها دلوقتي يمكن اكثر من 60 سنة وزياده. يا اخوتي يوم الحساب تبكي الجبال والهضاب، لانه يوم العقاب، يا ويل للخاطئ الاسيم، يا حسره الخاطئ الاسيم. يعني انا بضحك دلوقتي لان يعني ده مش الانجيل، الخبر السار الذي يبشر الخاطئ بالحياه ويبشر الاعمى بالنظر ويبشر المقيد بالحريه. ده كلام بقى: يا ويل للخاطئ الاسيم. يعني طبعا ده الرب يسوع المسيح يا اخوه لما اتكلم مع المرأة السامرية اللي هي يعني إن عندها انفلات جنسي، لا هددها بالنار ولا بالعقوبة ولا بهدلها، لا روح هات جوزك وتعال. وبالصواب تكلمتي. يعني ما شتمهاش ولا أنا أكتر من كده. لا بلاش المرأة السامرية. تعال في بطرس، ده بطرس ده يعني مصيبته كبيرة أكبر من المرأة السامرية بكتير. طبعا احنا بنصنف الخطية على الأدب الشعبي المعاصر في الزمن اللي احنا عايشين فيه. ده جحد المسيح 3 مرات، مش مرتين، 3 مرات، ويا ريت جحد، ده شتمه، شتمه بقسم، جدف عليه، وجدف عليه بعد الإنذار. يعني ده الرب يسوع المسيح قال له إن المسيح اديك مرتين تنكرني 3 مرات. وبعدين لما جاء بعد القيامة على بحيرة طبرية عمل له سمك وكله، وبعد ما وكله سأله يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ ففي السؤال الثالث حزن بطرس لأنه تذكر إنكاره المثلث. ما قالوش تعالى هنا يا جبان يا كذا يا كذا، عملش رب يسوع هذا الكلام. الشاب الغني لما راح قال له ماذا أفعل أجل الحياة الأبدية؟ قال له بيع كل مالك وتعالى اتبعني. فمرضيش، فنظر المسيح نظر إليه وأحبه. وبعدين ما قالوش أنت مش عايز تبيع أملاكك؟ أنت هتروح أنت هاكلك الدود. ما قالوش هذا الكلام. قال ما أعصر المتكلين على الأموال أن يدخلوا ملكوت السماوات. يعني في فرق كبير جدا بين التهديد بالعقوبة والتقييد بالنار الأبدية والدود الذي لا يموت. الكلام الماشي في الوعظ الشعبي اللي موجود عندنا الذي لا علاقة له بالإنجيل، هو الرب يسوع اتكلم عن الجحيم وعن جهنم فعلا، ولكن في الكلام عن اليوم الأخير. إنما في كل لقاء مع الرب يسوع المسيح مع الخطأ الذين أخطأوا أخطاء قاتلة بشعة رهيبة، كان هناك الرجاء وكان الغفران وكانت المحبة. هذه المرأة السامرية في بيت سمعان الفريسي، سوري، المرأة الزانية في بيت سمعان الفريسي، إيه ده؟ مغفور لك خطاياك لأنها حبت كثيرا. شوف هو المفروض لا انت انت يا ولية يا زانية انت جاية تبوس رجلية، روح امشي امشي ما تجيش ناحيتي احسن توسخيني. مفيش يا اخوة الكلام ده، مفيش يا اخوة الكلام ده، ده السلوك الالهي. ولذلك في كل مرة ابص لسلوك المسيح، السلوك الانساني للمسيح، أقول لا يمكن يكون ده سلوك سلوك إنسان مجرد إنسان، ده الإله المتجسد. أنا مش عاوز أطول عليكم الكلام لأن يعني عاوز أوصل إلى المحصلة الحقيقية لكل هذا الكلام في السلوكيات الإلهية. طب إحنا دخلنا في قلب الحياة الإلهية ومطلوب منا الكمال ليس بالمعنى الأخلاقي للشائع أن نكون بلا خطية، وإنما مطلوب منا الكمال في إبداعات المحبة، إبداعات المحبة. بس هي أصل هنا في نقطة غريبة على ما نسميه المحبة الثالوثية. خد بالك من حركة المحبة الإلهية في الله، وإزاي هذه المحبة تتحرك في داخل الإنسان لكي تعطي له ما لا تستطيع الطبيعة الإنسانية وحدها أن تفعله. أنا بقول لا تستطيع الطبيعة الإنسانية وحدها أن تفعله. القديس بولس بيقول إيه؟ الذي افتقر وهو غني على المسيح لكي تغتنوا أنتم أيضا بفقره، يعني التجسد الإلهي بالتأكيد. فالله المتجسد يأتي في فقر، يستغني عن القوة، يستغني عن القوة ويستغني عن الظهور الإلهي لمجده إلا في مناسبة واحدة على جبل التجلي. ما الحاجات دي موجودة لكنه بيستغنى عنها حرا وبإرادته الحرة. ده إبداع المحبة. ليه؟ هو مش جاي يخوف الناس. هو لو كان ظهر مجده الإلهي بالشكل الإلهي ما كانش حد قدر يجي ناحيته. يمشي في وسط الناس والناس تزدحم حواليه، وزحمة بقى يعني خد بالك من الزحمة، وفي وسط الزحمة بيلمسوه، لكن تيجي المرأة نزفة الدم تلمسه فتشفى لأن قوة خرجت منه. ادي التنازل، ادي السلوك الالهي. مفيش البطش والضرب والاستبداد والقهر والتخويف، ادي السلوك الالهي. ليه؟ هو يملك ان يحب وغير مهدد في وجوده. هو المسيح لو المجد قال عباره تكاد تكون هي الميزان الحقيقي الوحيد، أنا بقول الوحيد على قدر معرفتي، عبارة هي الميزان الحقيقي الوحيد لإبداعات المحبة. في إنجيل القديس يوحنا أصحاح 10 عدد 18، 17 بيقول إيه؟ لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لأخذها أيضا. شوف، يضع لكي يأخذ، ليس أحد يأخذها مني، محدش يقدر ينتزع حياتي مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. أصل كلمة وصية هنا معناها ده الاتفاق الإرادي اللي بينه وبين الأب، أن أتحرك في حركة الإبداع، القدرة على التنازل لكي أجمع، القدرة على البذل لكي أحيي، القدرة على أن أضع لكي أأخذ، وعندما أأخذ أجذب مع الآخرين في استردادي للحياة التي تقدم على الصليب والتي تقدم في كل يوم أحد في الأفخارستية، والتي تقدم أيضا لكل خاطئ. يقف الرب يسوع المسيح ليقرع على باب كل خاطئ. ها أنا ذا على الباب أقرع، إن فتح لي أحد أدخل وأتعشى معه وهو معي. يعني يا إخوة، إحنا نفتقر لهذا الإبداع لأن إحنا بنعيش الحياة الفردية، لكن لما نعيش الحياة الشخصية نتيجة الشركة في الثالوث وناخد المثل والسلوك الإلهي وناخد القوة وعطية الروح القدس وناخد الحركة الحب الإلهي من انسكاب الروح القدس فينا، فما نبقاش معزولين، فتنشأ الثقافة الثالوثية في داخل الكنيسة، الثقافة التي نأخذها أصلا في الأسرار الكنسية ولا نمارسها إلا في إطار محدود. لأن أنا لما باخد الكيان الجديد في المعمودية وباخد مسحة الروح القدس في سر المسحة، مسحة الميرون، ومش بس كده، ده أنا أصير مع المسيح جسدا واحدا وروحا واحدا في الأفخارستية. فده الكمال الوجودي والكينوني للإنسان. وبعدين إذا ده ما اتجهش إلى الشركة الكنسية يموت. ليه؟ لأنه رجع بقوة الأسرار من الأخذ للشركة وصارت الأخذ من أجل الذات ولحياة الذات. يعني أخذ ما يجعله شخص وأخذ هذا وأعاده إلى حياته كفرد. أقول الكلام ده يكون واضح لأن إحنا ما بنتكلمش مع بعض بهذا الشكل، إنما ده هو الكلام اللي تجده في شرح الأفخارستية عن ذئاب الفم، في شرح إنجيل يوحنا القديس كيروس الكبير. أنا بذكر المرجعية عشان ما حدش يجي يقول لي انت الكلام ده بتجيبه من فين. والكلام اللي كنت بنشر في كتاب الوجود شركه للمطران يوحنا زيزيولس، والحياة ده كان فصل من كتاب، الكتاب ما ترجمش كله لان ما باقي الكتاب كان صعب على الثقافه الكنسيه المعاصره، وارجو ان الكتاب يعني الترجم بعدين. انا بقول الكلام ده احبائي، وهذا الكلام ليه؟ لان ما لدينا في الحياه الكنسيه المعاصره هو سلوك توحيدي لا علاقه له بسلوكيات الثالوث. هقول لك ثلاثة ملامح أساسية لهذا السلوك دون أن أدخل في التفاصيل، لأن دخلنا في التفاصيل مضطر أن أذكر أسماء الأشخاص، وأنا في غنى عن ذكر أسماء الأشخاص. ما يخص هؤلاء الأشخاص هو تحت سلطان الرب يسوع المسيح وحده. الوجه الأول أو الجانب الأول في السلوك التوحيدي انعدام الحوار. الحوار يا إخوة هو أحد أوجه ثقافة السلوك الثالوثي، إنك بتعترف بوجود الآخر تتحاوره إياه. فأنت لما بتروح لواحد وما يرضاش يخش معك في حوار، ده لا يمكن يكون عنده علاقة بالثالوث. الثالوث دعوة للحوار، دعوة لحوار ودعوة لثقافة الحوار. ليه؟ لأن الفرد فرد إلى أن يحب يتأقلم، لأن المحبة تخرجه خارج العزلة، والمحبة هي التي توجب الحوار. النقطة الثانية أو الوجه الثاني، السلطة التي تفرض من فوق، ودي أغرب الأشياء التي أراها في الحياة الكنسية. يقول لك السلطان الكهنوتي. طب يا إخوة هنا في قضية، يعني أنا بقول وأنا ببتسم وبضحك ويعني سامحوني، لأن يعني مندهش. يقول لك ده عنده سلطان روح القدس. طب هم الشعب ما أخدش روح القدس في مسحة الميرون؟ ما بياخدش روح القدس في استدعاء روح القدس في القداس الإلهي؟ ما أصل ما فيش سلطان فوقاني من فوق، ده في سلطان يعمل من الداخل. الروح القدس اللي فيا هو اللي موجود في الأب الكاهن، هو موجود فيا لكي يعطي ويثمر بخدمة أخرى، ويعمل في الكاهن لكي يثمر بخدمة الكهنوت. إحنا لا ننكر خدمة الكهنوت أو نعمة الكهنوت، ده اتهام باطل لا أساس له من الصحة وجه إلي. ده من 39 اتهام، يعني فكرتني بعبارة الأب أنطونيوس لما شاف وحوش وعقارب وتعابين، فجاب الشيطان فقال ايه ده واحد منكم، واحد بس منكم كفايه موتني. هو ما قدرش عليا يموتني باتهام واحد، فجاب لي 39 اتهام، يعني لان الكذب يعني لما بيكبر كده بقى زي الجيلي كده، شكله كده كبير قوي بتاع لك لما تحط صبعك فيه. يا نهار يا اخوه، الكهنوت هو عمل من اعمال الروح القدس طبعا، وهو مكمل لخدمة الرب يسوع طبعا، ولكن ما بيتعملش في فراغ. ده أصل الكاهن عضو في جسد المسيح الكنيسة، الأسقف البطرك عضو، ما عندوش سلطان فوقاني من فوق على ناس من تحتيه، لا ده الهرم بتاع خوف وخفرع منقرع. لا ده الكنيسة جسد واحد، ومش جسد واحد بس، لا ده جسد المسيح الواحد. وتجديد الرسول بولس على كلمة جسد المسيح، لألا يدخل في وعي المؤمنين أنه جسد طبيعي، ولكنه جسد كونته النعمة الإلهية. وإحنا بننسى أنك أنت لما بتيجي تاخدني بالحضن وبتبسني، أنت بتجيب حضور المسيح الإلهي معاك. لما بتحط إيديك حولي بتاخدني بالحضن، وده قد يكون شعور طبيعي إنساني جارف كويس جدا وحلو، لكن أنت بتعمل كده لأن ده ما فعله الله معنا. القبلة الإلهية كانت في التجسد الإلهي، قبل الإلهية في تجسد الإلهية، ولذلك قبلوا بعضكم بعض القرى المقدسة، يعني اسلكوا السلوك الإلهي الخاص بالمسيح. وإحنا بنسلم بإيدينا، وده بإيدين الاثنين، خدوا بالكم بالشمال واليمين، وده التسليم الكنسي القديم، تحط ايديك بين ايدين اتنين وبتسلم، معناها انك انت بالشمال واليمين، يعني ما عندكش حاجة بتخبيها، ما عندكش جزء من كيانك او جزء من ارادتك بيسلم والجزء التاني ما بيسلمش، لان اصل اليد دي التعبير المنظور عن الارادة، ده هو التسليم للأنثروبولوجية الأرثوذكسية الحقيقية، اللي هو علم الإنسان الحقيقي يعني في الأرثوذكسية. فالمسيح يسوع له المجد يدعونا إلى أن يكون لنا إبداع المحبة، ويعطي لي القوة لكي أسمو الحوار الذي ننكره، السلطان الفوقاني الذي يقطع ويضرب في كل اتجاه، مع أن السلطان نابع من الداخل من الجسد الواحد، أن الروح الذي يعمل في الأسقف ونفس الروح الذي يعمل في الشعب ونفس الروح الذي له السلطان على الاثنين معا، فما فيش سلطان منعزل يعمل في عزلة، ده يبقى سلطان الفرد على الجماعة، دي تبقى صورة القبيلة وليس صورة الكنيسة. أقول إيه بس؟ هذا لو توسعت في الكلام مضطر أخش في المشاكل المعاصرة، وأنا مش عايز أعمل دي. الجانب الثالث، الجانب الثالث هو السلوك بلا محبة. طبعا السلوك بلا محبة، تقول لي الكنيسة دي كنيسة الأنقياء، إيه ده؟ الكنيسة دي اللي مش عاجبه الكنيسة دي يمشي، يمشي. فأين هو الراعي الصالح الذي يذهب وراء الخروف الضال، الذي يترك 99 ويذهب إلى الخروف الضال لكي يحمله على منكبيه فرحا؟ هذه كلمة الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا. قالوا لنا ده في 5 مش عارف ولا كام قدموا استقالة وقدموا طلب على عرض حق على مش عارف على يد محضر، قالوا مع السلامة ولو مت مش هصلي عليكم. إيه ده؟ مع السلامة. ده القديس يوحنا الإنجيلي عم شاب وسلمه الأسقف، وبعدين رجع بيسأل عنه، فالأسقف بيقول له لا أنا آسف جدا، ده بقى زعيم عصابة. قال له فين؟ قال له ساكن في الجبل فوق. هذه القصة رواها القديس كليمنطوس الإسكندري في كتاب من هو الغني الذي يخلص. فطلع فوق، طلع هو شيخ كبير، فلما الشاب رآه خجل منه فجري، قال له ما تجريش أنا راجل عجوز مش قادر أجري. فوقع عليه مسكه وباسه وقال له كل خطاياك على رأسي، ارجع للمسيح. فرجع. من يسقط وأنا لا ألتهم، ده كلام الرسول، ومن يعصر وأنا لا أقف لكي أجمع هذا الإنسان وأعيده إلى الرب يسوع. هتقول لي الثقافة، ثقافة إيه؟ هذه ثقافة، ثقافة توحيدية، ثقافة فردانية، تعبير الأب فيلمون المقاري الكبير، يقول لي مالكش دعوة بفلان ده، اوعى تسمع كلامه. ليه أبويا؟ يقول لي ده أصله فرداني، فرداني يعني منغلق على ذاته. فلما انغلق السلطان الكنسي على ذاته لكي يحقق الأغراض الذاتية، لا يكون هذا سلطان المسيح الذي تنازل وخدم الخطاة، وإنما سلطان الفرد المنغلق الذي يبحث عن ما يخصه وليس ما يخص المسيح يسوع. أنا أرجو أن هذا الكلام يعني ما يكونش نهاية للموضوع، عاوز أسمع أسئلة، لأن مش عاوز أدخل في ما هو أعمق من هذا، لسبب بسيط جدا، إن أحرص على الشعور وعلى الوجدان، وإحنا نطلع كده سلمة سلمة يعني حتة بحتة عشان خاطر ننتقل للوعي الأرثوذكس السليم، لأن الكلام عن الثقافة الأرثوذكسية الثالوثية يلزمنا أولا وقبل شيء آخر أن ننتقل من الوعي الذي يبدأ من الذات وينتهي بالذات إلى الوعي الذي يبدأ من الذات لكي يتصل ويشترك في حياة الآخرين. للرب يسوع المسيح إلهنا المجد والإكرام والعظمة والسجود مع الآب ومع الروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين. بسم الله والابن والروح القدس إله الواحد أمين. أنا طبعا يعني أسئلة الإخوة بعتبرها زي الذهب ل 24 قراط، هدية من الله. ده سؤال على حنانيا وسفيرة وعلى السلوك وعلى ما حدث الاثنين دول اللي عملوا شيء لم يذكر في التاريخ الكنسي كله إلا مرة واحدة. وأصل الموضوع ما يتخدش بآية وآيتين أو ثلاثة أربعة، لا يتاخد من خلال العرض التاريخ الدقيق اللي قدمه القديس لوقا في سفر الأعمال ابتداء من أصحاح أربعة، يعني ابتدي من أول أربعة 32 وماشي لأصحاح خمسة وينتهي عند خمسة عدد 11. يا سيدي خد بالك من الكلام، يعني في هنا الإنجيل أصله إخوة ساعات يبدو أنه بسيط، وهو صحيح بسيط، إنما قوة الإنجيل مش بس في البساطة ولكن في الوضوح الشديد جدا، يعني كل كلمة ليها معنى واضح ولازم يتقل على المهل. يا سيدي 32 عدد في أصح 4، وكان الجمهور الذين أمنوا قلب واحد ونفس واحدة. شوف ده الحياة الجديدة اللي عملها الروح القدس، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له. أشوف وصل في درجة الوحدة الكنسية، إن الفلوس والأموال ما كانتش بتاعته، فما حدش كان يقول دي بتاعتي، بل كان عندهم كل شيء مشترك. ودي ملهاش علاقة بالاشتراكية على فكرة، يعني الاشتراكية ده موضوع سياسي، ده موضوع تاني. ففي حياة هنا خلت الناس تتنازل عن ممتلكات بتاعتها، تنازل حر، فيش لا تأميم ولا قرار جهة سيادية بتوزيع الأموال. وبقوة عظيمة كان الرسل أدون الشهادة وقيامة المسيح رب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. يعني فينا بقى حالة انسجام ووحدة لا مثيل لها، ولم يكن فيهم أحد محتاجا. شيء غريب، يعني مفيش واحد منهم كان عنده احتياج، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأسمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. يعني محدش غلبان جعان فقير مش لاقي حاجة، اللي حتى عنده بيت أو حقل كان بيبيعه يجيب الفلوس ويحط الفلوس عند فين؟ أقدام عند أرجل الرسل تحت رجليهم. يعني أنا بقى مش بدي لك حاجة كبيرة قوي، يعني ده أنا بحطها حطاك عند رجليك. ده سلوك إنساني غير عادي، مش هنشوفه تاني على فكرة، وشفناهوش إلا في بعض المواقف في التاريخ الكنسي عند بعض الآباء الرهبان، عند بعض المتوحدين، عند بعض القديسين، عند بعض المتزوجين أيضا. يعني ده شيء غير معقول. فكان يوزع على كل واحد كما كل واحد يحب. ويوسف الذي من الرسل برنابة الذي يترجم ابن الوعظ وهو له قروص الجنس، إذ كان له حقل باعه أتى بالدراهم وضعها عند أرجل الرسل. يعني هو القديس له هنا اختار برنابة، وكذا كان شاطر في الوعظ ومن أصل يهود أصل لاوي لكن كان عايش في قبرص. دي الخلفية اللي بيبان فيها بقى موضوع حنانيا وسفيرة. ما أنا مسكش موضوع حنانيا وسفيرة على طريقة التطرف الإنجيل المعاصر، واخد حتة وأكبرها ودق عليها الجرس ولم عليها الناس وعملها فرجة. لا، بص للمحتوى التاريخي والخلفية التي حدثت فيها هذه المأساة. وكان وراجل اسمه حناني وامراته سفيرة باعاه ملكا. لحد كده كويس. واختلس من السمن وامراته لها خبر ذلك، واتى بجزء ووضعه عند ارجل الرسل. احنا بقى السلوك المنافق ان الكل بيبيع ممتلكاته، لا ده باع وخد. التعبير القديس اللي هو اختلس من السمن، اختلس يعني. طب اختلاس هنا التعبير دقيق على انك انت بتختلس شيء، يعني حاجة مش بتاعتك، حاجة مش بتاعتك. اصل الاختلاس ان تأخذ ما ليس لك. فلما تباع الحقل او الملك او البيت ايا كان هذا الملك، يبقى اصبح في اطار الوحدة الكنسية، القلب الواحد والنفس الواحدة، ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له، يبقى هنا في اختلاس. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك تجب على الروح القدس وعاد الفعل وتختلس من زمن الحقل؟ انت بتعمل كده ليه؟ اليس وهو باق كان يبقى لك؟ يعني ما ده اصل بتاعك، انت بتعمل كده ليه؟ ولما بيع، لما بعت لم يكن في سلطانك؟ ولما بيع لم يكن في سلطانك؟ يعني في كلتا الحالتين انت بتعمل شيء غريب جدا. ان الاول ده الملك ده بتاعك انت، والفلوس دي كانت بتاعتك انت، ما حدش ارغمك انك انت تجيبها. يعني هنا ما فيش سلوك ارغام. ما هو هنا المصيبه الكبيره، المدام في مجموعه ليها قلب واحد ونفس واحد وعايشة بهذا المستوى الروحي العالي جدا، بيجي واحد يشز عن المجموعة زي عخان ابن كرمي في العهد القديم. طب ما انت بتعمل كده ليه؟ ما ده الفلوس دي بتاعتك والحق والملك بتاعك، ولما انت خدت الفلوس دي تحت سلطانك. طيب فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر، أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حناني هذا الكلام وقع ومات. بطرس ما موتوش طلاقا، ما طلبش لي الموت. ده هو لما اتكشف الخزي بتاعه لم يحتمل قلبه فمات. جات له سكت قلبي، جات له حاجة في دماغه ما نعرفش. يعني ما فيش قديس لوقا لم يذكر سبب موت حنانية، إنما لم تكن لعنة من القديس بطرس. ما هو الكلام هنا موجود في أصحاح 5 عدد 4 وعدد 5. أنت بتعمل كده ليه؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات. اتفضل. والفضيحة جابت الموت، وصار خوف من عظيم على جميع الذين سمعوا ذلك. فنهض الأحداث هم الشبان يعني، ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. خد لي بالك الكلام اللي اتقال في عدد 6 دوت، إن لفوه وحملوه ودفنوه، ده ما حصلش في دقيقة واتنين، ده خد وقت. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر مما جرى. يعني هنا مراته متفقة معاه على الاختلاس. فقال بطرس: قل لي أب هذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت: نعم هذا المقدار. فقال لها بطرس: ما لكما انتوا الاثنين تفاءلتم على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملوني خارجا. أعلن لي بالروح القدس انها هتموت، لكن ما طلبتش الموت. فوقعت في الحال عند رجليه ومات. ودخل الشباب وجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوفا عظيما على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا ذلك. هنا في 3 قضايا، كل واحدة منهم بتمثل مشكلة كنسية كبيرة. المشكلة الأولى إن في حياة متآلفة جدا ومتحدة بين جميع البشر، ده شيء لا يمكن الطبيعة الإنسانية تعمله، مستحيل. هات لي جماعة إنسانية غير الرهبنة البخومية، هات لي جماعة إنسانية. حتى الرهبنة البخومية دي ما طولتش كتير على فكرة، النظام الشركة البخومي ضرب، وكل الادعاءات اللي بتتقال في العصر الحديث عن ضعفاء إلى آخره، ده كلام بطال، كلام غير حقيقي. هات لي جماعة إنسانية بتعيش في حياة شركة، بحيث إن ما فيش شيء يعتبر ملك لإنسان، يبقى ملك للكل. دي المشكلة الأولى، إنك عندك هنا تآلف روحي غير طبيعي، غريب على الطبيعة الإنسانية. المشكلة الثانية إن هذا التآلف الروحي معرض للخطيئة، لأن اللي فيه بشر، فبيطلع واحد بيخون المجموعة وبيدخل بأسلوب غريب جدا على المجموعة. أنتوا بتبيعوا وبتقدموا الثمن كله، طب أنا بقى هبيع واختلس ثمن، فبيهد الشركة، يدخل النفاق والكذب في داخل الجماعة، مشكلة. المشكلة الثالثة إن الله لا يسمح بهذا، فتنكشف الفضيحة، فتأتي الفضيحة بالثمن، وهي إيه؟ أجرة الخطيئة هي موت. وإحنا قلنا قبل كده إن الخطيئة هي اللي بتدفع الأجرة، أجرة الخطيئة تي، الأجرة بتاعت الخطيئة هي الموت، الموت اللي بيجيب الخطيئة، مش لأن الله بيجيب الموت. فواحد انكشف اتفضح، يعني أنا بس عاوز بس أي إنسان منكم يستعيد في ذاكرته، واحد اتفضح، يا إما جري عريان زي التلميذ اللي جري عريان، ده خده المسكوه من رداءه فترك الرداء وترك رداءه وجري. والتقليد دول، ده القديس مرقس الرسول في ليلة القبض على الرب يسوع المسيح في بستان جسماني. الفضيحة اللي بتحصل لبعض الناس بتبقى يعني من العنف، بحيث انها تقتل الانسان. وبطرس الذي له نعمة النبوة قال سفيرة، رجلين الناس اللي على الباب هتتفنج. طب انت بتعملي كده ايه؟ تعرف كانت قالت احنا اخطأنا، ما عملناش، ما كانش صلاح حاجة. لو كان حناني قال انا لا، ده اتفقوا على تجربة روح الرب. دي هنا دي كلمة تقيلة على فكرة، احنا بننسى تجربة روح الرب، يعني ربنا هيعرف ولا مش هيعرف؟ يعني الله فاحص القلوب مش هيعرف. ما هو دي بالظبط على نفس النسق مع اختلاف التفاصيل، لكن ماشي في نفس الاتجاه. على اللي اكل من الشجر راح استخبى وعارف انه عريان، فضح. السلوك يا اخوه هنا، السلوك الذي يهدم الوحده يجيب فضيحه. ويعني انا اسالك، تقول لي احنا وسفيره ايه؟ ايه احنا وسفيره؟ طب يا سيدي العزيز، من يوم للتاني بنسمع في الجرايد حصلت مشكله في قريه او في مدينه، ان مش عارف ان شاب مسلم بيعاكس مرافق بنت مسيحيه، او مسيحيه او واحد مسيحي مرافق بنت مسيحيه، وبتقوم البلد تضرب بعض. طب مش ده سلوك فردي؟ مش انت جزء من الجماعه التي تنتمي اليها؟ وهذه الجماعه ليها نظام حياتي لا يسمح لها بالخروج خارج دائرة الحياة الكنسية والانفراد بالقرار، وتبقى عندك نوع من الشريعة، شريعة الخير والشر على مزاجك انت، ملهاش علاقة بالشركة. طبعا تحصل مصايب، طبعا احنا يعني دمنا سخن شوية في الموضوع العلاقات العاطفية. انت بتقول احنا سفيرة ايه؟ طب ما هو موضوع كريستين بابا سببت فيه بنت على ما اظن، يعني بتكلم على الكلام اللي جه في الصحافه، وموضوعات كتيره يا اخوه احنا السبب فيها الخروج خارج الحياه الجماعه. طبعا في حاجات تانية ما كانش فيها خروج، يعني كيس القديسين في اسكندريه دي حادثه بشعه جدا وجريمه قتل جماعي. لو كانت حصلت في اي بلد تاني غير مصر كان كل القوى الخاصة بالقانون وبرجال الأمن وبالقضاء والسلطة الحاكمة كانت تجند لاكتشاف الجريمة، لكن هذا لم يحدث وربما لن يحدث لأن آثار الجريمة غير معروفة، اتدفنت كلها في داخل أروقة مباحث أمن الدولة اللي بيسموها دلوقتي الأمن القومي. غيرت الاسم واللي جوه موجودين، طب ما ده زي الكلام بتاع تغيير الطبيعة الإنسانية، ما هو ضابط مباحث أمن الدولة اللي عاش في ما قبل الثورة هو نفسه ضابط مباحث أمن الدولة زي عاش بعد الثورة، بنفس العقلية بنفس التدريب بنفس الفكر بنفس آليات الاعتقال والحجز والضرب الآخري، تمنعهاش بالقانون لأن لازم تشيل الطقم ده كله تجيب طقم جديد، ومش هتحصل طبعا. ما بيتغيرش السلوك يا إخوة نتيجة القانون، بيتغير السلوك نتيجة القناعات القلبية. يعني هنا حنانيا وسفيرة قصة لم تتكرر في التاريخ الكنسي، وإنما وضعت كمثال لكي لا يبقى أمام الإنسان فرصة لكي يلعب ذات لعبة سفر التكوين أصح ثلاثة، إنه يضحك على ربنا ويخضع الله ويهدم الوحدة الكنسية. فالمسيح لنا يرحمنا مدينا بصيرة إن إحنا ما نخرجش خارج النص، خارج نص الكتاب المقدس، ندخل في مدارس التفسير. فمدارس التفسير التي تلتزم بالكتاب المقدس على رأسي من فوق، إن مدارس التفسير التي تضيف كلمات وأفكار ومصطلحات غير موجودة في نص الكتاب المقدس هي مدارس يجب أن نكون على حذر منها. المسيح لنا يرحمنا ويرحمكم ويعطينا سلاما وهدوءا، لأن له المجد والكرامة والعظمة في كل ما نقول ونعمل، لكي يتمجد به وفيه اسم الثالوث القدوس من الآن إلى الأبد. أمين.